حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم هذا صفحات من حياتي. العلم المعاصر هام بالناس في فضاء التجربة، وأصبح من الضروري أن يعود الناس إلى معين الوحي وأن يجعلوا النص حاكما عليهم. فإذا جاء من علماء الأمة من يجمع بين النص الشرعي والتجربة النظرية أنتج هذا الأمر، أنتج إنتاجا علميا عظيما. نحن اليوم مع ضيف عرفه الملايين من خلال طرحه العلمي المتميز وأسلوبه الفذ في تقديم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للناس. عرفناه من خلال طرحه في كتب عديدة وأشرطة متنوعة ومشاركات إعلامية، يقدم الإعجاز العلمي بصورة جميلة تدخل إلى القلوب قبل الآذان. نحن سعداء باستضافة سعادة الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ غير المتفرغ بعدد من الجامعات المصرية. فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا الكريم. أهلا وسهلا
دكتور. نحن في هذا البرنامج كالمعتاد نسير مع ضيفنا في عدد من المحطات والصفحات في حياته. هناك صفحات قد تذكر للإنسان ولا يذكرها، وهناك صفحات قد لا يكون فيها شيء يذكر. أجزم أن الصفحات المهمة في حياتكم ما يتعلق بدخولكم في هذا المجال الذي أدهش الملايين وأحبكم من خلاله عدد كبير من المشاهدين والمستمعين. لكن المعتاد أن نعود إلى الصفحة الأولى، فلعلنا نذكر هذه الصفحة في حياتكم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأعتذر ابتداء عن صوتي التعبان لأن أنا خارج من دورة برد شديدة. وأبدأ بالقول بأن الحديث عن النفس صعب، لكن في عجالة أقول أن من فضل الله علي أني ولدت في بيت مسلم، بيت توفر فيه الالتزام الإسلامي وتوفر فيه العلم الإسلامي، العلم الشرعي والمكتبة الإسلامية الكبيرة، فأحببنا هذا الدين من نعومة أظافرنا وفهمنا فضله على غيره من الأديان.
مكانا وزمانا يا شيخ،
مكانا وزمانا، الحمد لله رب العالمين.
نذكرها مكانا وزمانا ممكن. نعم.
يعني أنا ولدت في قرية من قرى محافظة الغربية، بلدة اسمها مشان مركز بسيون، سنة 33 ميلادي، وأرسلت إلى الكتاب القرية لأحفظ القرآن الكريم. ثم والدي عليه رحمة الله كان من رجال التعليم، فانتقل إلى القاهرة، فانتقلنا معه إلى القاهرة، ودخلت مدرسة عباس الابتدائية. وكانت هذه المدرسة في أواخر الثلاثينات أوائل الأربعينات، يعني معقل من معاقل الإسلام في مصر بفضل الله وكرمه. وكان فيها عدد كبير من الدعاة الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى الذين أحيوا الروح الإسلامية في المدرسة. وكان لدينا اليوم الطويل، يوم المدرسة الطويل، فكنا نتغدى في المدرسة، نتناول طعام الغداء ونصلي الظهر في المدرسة. وكان عادة وسنة طيبة أن تلقى كلمة في ثلث ساعة عقب صلاة الظهر. المدرسة كانت مهتمة بكافة أنماط الاحتفالات الإسلامية والوطنية، فيعني سعدنا ونحن في طفولتنا بهذه الروح الطيبة الحريصة على إحياء مشاعر الإسلام وشعائر الإسلام والعاطفة الإسلامية الدافقة الموجودة. انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة شبرا الثانوية، في سنة 46 ميلادي، وكان هذه بدايات أزمة فلسطين. ونادى يعني منادي الجهاد للوقوف أمام هذه الهجمة الصهيونية، وأنشأت المعسكرات في المدينة العامة في القاهرة. وأيضا هذا الزخم الذي يعني نشأنا في ظله، في ظل قضية إسلامية قومية كبيرة، كان له انعكاساته الطيبة علينا. وكان المدرسة أيضا فيها قدر من الأساتذة الذين يعون مسؤولية الأستاذ أمام الله سبحانه وتعالى وتجاه طلابه. لم تكن هناك مشاغل الحياة تأخذ الناس بالصورة الحالية، فكان عطاء الأساتذة للطلاب متميز للغاية وواضح للغاية. في نهاية المرحلة الثانوية يعني ناداني مدير المدرسة وقال هناك امتحان اختياري يسمى مسابقة التوجيهية، وأريدك أن تدخل هذا الاختبار. أنا كنت علمي، قال أريدك أن تدخل مسابقة اللغة العربية. فقلت له يعني نحن في سنة فاصلة وأتمنى أن أدخل في مادة علمية. قال لا، أنا سمعتك تخطب في مناسبات كثيرة وشعرت بأن لك تميز في ناحية اللغة العربية، فذا أريدك أن تدخل مسابقة التوجيهية للغة العربية. ففعلا أتى لي بالاستمارات وملأت هذه الاستمارات، وكان هذا اختياري يعني ليس إجباريا علينا. بعد أن قدمت الاستمارات فوجئت بأن أستاذ اللغة العربية الذي كان يدرس لي داخل هذه المسابقة، لأنه كان يتمنى أن يدخل كلية الحقوق. فذهبت لمدير المدرسة وحاولت أن أعتذر، قلت له أن يعني لا يمكن أن يكون فيه مجال للمنافسة بيني وبين أستاذي، ولكنه أصر على أن أدخل. قال أنت تمثل المدرسة والأستاذ لا يمثل المدرسة، يمثل ذاته. فدخلنا المسابقة، وكان كم الكتب المطلوب قراءتها ضخم للغاية. الشعر الجاهلي لطه حسين، الأدب العربي في الأندلس، مسرحية اسمها هاتف من الأندلس لمحمود تيمور عليه رحمة الله، كم من كبير في سنة فاصلة كهذه. فكنت مستاء جدا يعني، أنا ضغط علي الأستاذ وأنا طبعا لا أستطيع أن أرفض له طلبا. فدخلنا المسابقة وكان الأستاذ سيد العربية تنظر يقول أنا سأطلع الأول على هذه المسابقة، ابني هذا يعني يمكن يطلع 20-30. فجاء سمعنا أنا أطلع الأول عليه يعني مختصر القصة يعني.
الحمد لله.
فكنت أول القطر المصري في مسابقة الثانوية العامة أو التوجيهية في اللغة العربية.
ما شاء الله.
دخلت جامعة القاهرة.
قبل الجامعة إذا أذنتم لنا أخذ الدكتور.
نعم.
أيضا أنتم ذكرتم أنكم عايشتم الأحداث السياسية المتعلقة بفلسطين.
نعم.
هناك أيضا أحداث أخرى كانت تتعلق بمصر.
نعم.
في فترات ماضية مثل.
نعم.
الاحتلال وخروج المستعمر.
يعني هذا كان في المرحلة الابتدائية، وكان الإنجليز قابعين في قلب ميدان التحرير بمعسكراتهم، وكانوا يعني يسيئون السلوك والتصرف في نهاية الأسبوع، يخرجون سكارى إلى الشارع ويعترضون الناس. فكنا نخرج بمظاهرات لمقاومة هذا الوضع والمطالبة بإخراج الإنجليز من القاهرة. وكان أيضا له شيء من انعكاساته الطيبة على إحياء الروح الوطنية في نفوسنا كشباب.
جميل.
ذهبت إلى الجامعة في سنة 51 ميلادي، وفي هذه السنة طبعا سنة فاصلة من النقلة من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، نقلة كبيرة.
صحيح.
ولكنها كانت أيضا مليئة بالأحداث. ففي هذه السنة يعني أقيمت معسكرات للتدريب العسكري في داخل الجامعة، وكان هناك حرب جهادية ضد القوات البريطانية في قناة السويس، واستشهد من زملائي عدد غير قليل يعني، واعتقل أن الإنجليز عدد غير قليل. وكان الروح الوطنية الحقيقة روح يعني دافقة للغاية. فأذكر في استشهاد اثنين في تشجيع جنازة اثنين من الشهداء، عمر شاهين وأحمد المنيسي، خرج رئيس الجامعة يحمل النعش، يتناوب حمل النعش سيرا على الأقدام من جامعة القاهرة إلى وسط البلد حتى صلي على الشهيدين، وألقيت الخطابات الوطنية في هذا المقام. وكان الحقيقة يعني فترة يعني قلقة نسبيا لكنها مليئة بالأحداث. دخلت كلية العلوم جامعة القاهرة.
لكن عفوا مساهمتكم تقتصر فقط على الخروج في المظاهرات المناشدة بخروج المستعمر. نعم. هل هناك علاقات سياسية كانت بالنسبة للطلبة في ذلك الوقت للمساهمة في خروج المستعمر؟
لا يعني يبدو أنه طبعا الروح الإسلامية العامة التي تدفع الناس لمقاومة هذا الاحتلال ورفضه يعني الزخم الإسلامي الذي كان يسود البلاد في هذه الفترة من أوائل الأربعينات إلى طبعا أن حدثت كارثة فلسطين.
لكن المستعمر كان له أيضا اليد على وسائل الإعلام
بدون شك.
بدون شك. وكان يعني يحيك أو يستطيع أن يصوغ فكرة المجتمع عموما.
بدون شك. بدون شك يعني كان يعني القوى البريطانية المحتلة لمصر لها يد عليا حتى على الملك وعلى مجلس الوزراء. لكن العمل الشعبي كان هو الطريقة الوحيدة لمقاومتهم، لأن الحكومة ما كانت تستطيع أن تقاومهم. احتلال عسكري قائم في قلب القاهرة صعب جدا أن تقاومه بطريقة رسمية، ولكن المقاومة الشعبية هي كانت الوسيلة الرئيسية للوقوف في وجه هؤلاء الناس والعمل على إخراجهم من البلاد.
الحركة العلمية أيضا في الفترة الثانوي والمتوسط قبل دخولكم الجامعية،
نعم،
هل كان لكم ارتباط بها مثل وجود مؤتمرات وندوات ومحاضرات وخطب؟
والله يعني لم يكن شيء كبير يعني خارج نطاق المدرسة يعني لم يكن خارج نطاق، يعني كان النشاط كله في داخل المدرسة. لكن الجامعة طبعا كان فيها شيء من الانطلاق إلى الخارج أكثر من مرحلة التعليم النظامي. يعني في سنة 51 دخلت كلية العلوم، وكنت أنوي أن أدرس الفيزياء وسجلت في الفيزياء، ولكن فوجئت بعالم كبير من ألمانيا يعطي محاضرة عن الزلازل والبراكين، فشدني إلى هذا التخصص، فحولت تخصصي من الفيزياء إلى الجيولوجيا. وما كنا نعلم ما هي الجيولوجيا، يعني لم يكن في العلم الأرض هذا علوم الأرض مطروحة في المراحل الثانوية في زماننا، فكان علم جديد بالنسبة لنا. وتعلمت من هذا الأستاذ أشياء كثيرة حقيقة، حبه لتخصصه وتفانيه يعني في خدمته وتعلقه بهذا العلم الذي كان يعتبره يعني من أمهات العلوم، لأنه يربط الإنسان بالأرض التي يحيا عليها برباط وثيق. وفي نفس الوقت دخلنا في معركة مع اليسار يعني والعلمانية، لأن كان بدايات قدوم أعداد كبيرة من الشباب الذين أنهوا رسالة الدكتوراه في أوروبا وفي أمريكا، وطبعا بعض هؤلاء الشباب كانوا قد فتنوا فتنة كبيرة بالحضارة الغربية وعكسوا ما رأوه من تقدم، وبمقارنته بالتأخر الذي كان موجودا عندنا ظلما ربطوه بالإسلام.
صحيح.
فكان هناك هجمة شديدة على الإسلام من اليسار ومن العلمانيين، فكنا نحاول أن نرد عليهم. فدخلنا في سجال حقيقة، سجال علمي يعني موضوعي مهذب بيننا وبين هذا الجيل من شباب الأساتذة الذين عادوا برسائل الدكتوراه حديثا وكانوا مفتونين بالحضارة الغربية فتنة كبيرة.
لكن بما يتمثل هذا الهجوم بالنسبة لهم فقط في الكلام أم أن هناك شيء منظم؟
لا، لم يكن هناك شيء منظم بمعنى أن لهم تنظيم، لكن في روابط تربطهم طبعا. يعني اليسار كان له تكتله في الجامعة، والعلمانية لها تكتلها في الجامعة، والإسلاميين أيضا كان لهم تكتلهم في الجامعة. ومن فضل الله وكرمه أن الجامعة كانت أيضا عامرة بأعداد كبيرة من كبار الأساتذة الذين فقهوا هذا الدين وتمسكوا به ودافعوا عنه. فالحقيقة كنا نسعد جدا بحضور هذه الندوات بين الأساتذة بعضهم البعض وبيننا نحن كطلبة وجيل المتغربين هؤلاء من الأساتذة.
جميل. جميل. أنا أستأذنك بتوقف يا دكتور، نعود بعد الاستكمال الحديث معكم، خصوصا أن مرحلة الجامعة مرحلة مهمة وأود التركيز عليها كثيرا إذا أذنتم. إذن مشاهدي الكرام، لازلنا وإياكم في رحلة مع ضيف هذه الحلقة الدكتور زغلول النجار، سوف نستكمل هذه الرحلة بعد توقف يسير، فابقوا معنا.
حوارات المستقبل رؤية
نخبة من المفكرين يطرحون رؤاهم حول قضايا المستقبل انطلاقا من متغيرات الحاضر وتراكمات الماضي، يحاولون الإجابة على السؤال الكبير: ماذا يحدث غدا؟ حوارات المستقبل يأتيكم يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أنا من طلاب الدكتور زغلول النجار، درست مع الماجستير في جامعة البترول والمعادن بالزهران. وما أعرفه عنه في هذا السن الذي فيه الدكتور زغلول النجار، كان يتمتع في الرحلات الحقلية بهمة الشباب. كان الدكتور زغلول ونحن الشباب الصغار نكون متخلفين في الجبل مسافات طويلة خلفه وهو في المقدمة من هذه الهمة العالية التي كنا نتعلم منها. أيضا مواقف أعرفها للدكتور في أحد المقررات الدراسية، كان الدكتور ينقل لنا خبرته الطويلة في مجال الجيولوجيا، وبعد مرور أكثر من نصف الفصل والدكتور ينقل لنا خبرته، فإذا بأحد الزملاء يقول للدكتور متى سنبدأ المقرر، والدكتور ينقل الخبرة وهذا الزميل لم يعرف أن الدكتور ينقل له خبرته ولا يهتم بالتفاصيل المقرر وإنما بالخبرة الأساسية.
هذا الرجل العالم الجليل عالم معطاء، عطاؤه يعني يصل إلى كل فئة المجتمع علما وعملا، متصل بجميع قضايا هذه الأمة، مشاكل هذه الأمة العربية والإسلامية. والحمد لله رب العالمين أن الأستاذ الدكتور زغلول النجار رجل يعني عالم موفق، قد فتح الله عليه من أبواب العلم وخاصة في باب الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.
الحقيقة الدكتور عنده قدرة هائلة على تقييم واستكشاف صفات الباحث اللي بيشتغل معاه، يحط إيده بمهارة فائقة على عناصر القوة فيه وينميها، وبرضه برفق وحنان كده يحط إيده على عناصر الضعف ويعلمه إزاي يعالجها. من الذكريات التي لا أنساها للدكتور لما كنا في دراستنا في الماجستير، كان الدكتور بيخصص ساعات الفجر الأولى من اليوم عشان نقعد في المعمل سويا على ميكروسكوب واحد بالأربع ساعات والخمس ساعات، عمال أتلقى نهر من العلم الفياض. حاجة يعني فكرت الواحد بعلماء المسلمين في الأمجاد القديمة. يعني
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في رحلتنا هذا التي نقلب وإياكم فيها صفحات من حياتي. ضيفي هذه الحلقة الدكتور زغلول النجار. دكتور، لازلنا في الجامعة. نعم. والجامعة محطة مهمة جدا في حياتكم. نعم.
طبعا نقلة من التعليم النظامي إلى التعليم الجامعي نقلة كبيرة، من دراسة باللغة العربية إلى دراسة باللغة الإنجليزية، مواجهة بعض التيارات الفكرية المغايرة. هذا الحوار أفرى الحياة الجامعية ثراء شديدا حقيقة، لأنه كان حوار لا يتسم بالعنف ولا يتسم بالخروج عن حدود اللياقة، ولكنه كان يثري الفكر ثراء كبيرا. ويعني لا أنسى فضل عدد كبير من الأساتذة الذين يعني وقفوا للدفاع عن الإسلام بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة، منهم أستاذي وأستاذ هذا الجيل من الجيولوجيين، أستاذ الدكتور إبراهيم عبد القادر محمد فرج، بارك الله في عمره وجزاه عنا خيرا. فكان يثري محاضراته بحسن الاستشهاد بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية الشريفة، وكان يملأ مذكراته بالاستشهاد بالآيات القرآنية. فهو فتح لنا هذا الباب حقيقة. نعم. يعني باب الاهتمام بجانب الآيات الكونية.
كان يدرسكم في أي مادة؟
الجيولوجي. نعم. هو أستاذ علم طبقات الأرض ومن أبرز علماء الجيولوجيا في العالم العربي. وله فضل يعني على كثير من الجامعات العربية التي درس فيها وشارك في تأسيس أقسامها. يعني
الآن موجود أين؟
لا زال حي، يرزق ربنا يبارك في عمره وأحسن له
الخاتمة. لا يعمل
لا يعمل. نعم. عمره الآن في التسعينات. وأسأل الله تعالى لنا وله حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى. لكن له فضل علينا كبير جدا، لأنه كان من أوائل من فتح هذا الباب أمام أذهاننا أن القرآن الكريم وسنة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم مليئان بالمعجزات العلمية التي لو درست دراسة منهجية صحيحة وعرضت على الناس بمنهجية صحيحة أيضا لا يستطيع عاقل أن يرفضها على الإطلاق. نعم. وبالرغم أنه تعرض لهجوم شديد، يعني كان اليسار والعلمانية يعني عرضته لأزمات شديدة، إلا أنه تحمل ذلك ولم يكن وحده. كان أيضا أستاذنا أستاذ هذا الجيل أيضا من مهندس التعدين، أستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم عليه رحمة الله، كان رئيسا لقسم هندسة التعدين والبترول في جامعة القاهرة. وهذا القسم كان وثيق الصلة بنا، يعني أساتذة الجيولوجيا يدرسون عندهم وبعض أساتذة المدرسون عندنا أيضا. فسيد الدكتور محمد محفوظ إبراهيم عليه رحمة الله أول من كتب كتابا بعنوان القرآن الكريم وعلوم الأرض.
جميل.
نعم، وكان هذا في الأربعينات يعني.
كان مستغربا يمكن.
نعم مستغرب ده. والحقيقة الكتاب لازال يعني ثري جدا يعني. طبعا كان أيضا عدد من القمم المعروفة. أستاذ الدكتور محمد أحمد الغبراوي عليه رحمة الله كان أستاذا في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكان يدرس في كلية أصول الدين في الثلاثينات كتابا بعنوان في سنن الله الكونية.
يا سلام.
نعم، فالحقيقة كانت هناك هذه الصلة، ولذلك كنت تجد كثير من علماء الأزهر لديهم المعرفة العلمية. صحيح. ولديهم القدرة على حسن الاستشهاد بالقضية العلمية في تفسير آية من الآيات الكونية. صحيح. نعم، فكان نماذج كثيرة الحقيقة، يعني لا يحضرني كل الأسماء، لكن كان في مد إسلامي عظيم في وجه التحدي البريطاني الذي كان يحتل مصر، والتحدي العالمي الذي غرس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بالقوة رغم أنف أهلها ورغم أنف وإرادة أهل المنطقة.
نعم. أيضا في المرحلة الجامعية لمستم من نفسكم دكتور الرغبة في المسير في هذا الجانب، كيف كانت طريقتكم في تنمية هذه؟
هو يعني كنت أنا طبعا وأنا طالب صغير في السنوات الأولى والثانية، يعني إذا وقف أحد من الأساتذة يتكلم ويتجاوز الحد يعني في تهجمه على الإسلام كنت أكتب أرد عليه بكتابة يعني وأنا جالس في المحاضرة، ولدي بعض الكشاكيل إلى الآن.
يا سلام.
نعم، المليئة بمثل هذه الملاحظات، فكنت أرد عليه، وبعدين إذا أتيحت فرصة أن أذهب إليه في مكتبه وأناقشه، لا أريد أن أحرجه أمام الطلاب إلا إذا تجاوز تجاوزا واضحا يعني، وبعضهم كان يتجاوز، فلن أذهب إلى مكتبه وأحاول أن أحاوره فيما قاله وأصحح له كثير من المفاهيم، والتي سببها في الحقيقة الجهل بالإسلام. يعني الناس لا تعرف الإسلام، وطبعا تذهب إلى الغرب فترى هذه النهضة. صحيح. المادية الهائلة، فيعني ينبهرون بها انبهارا شديدا.
نعم.
مرت مراحل الجامعة بسلام، تخرجت بجامعة القاهرة سنة 55 ميلادي وكنت أول دفعتي، فمنحتني الجامعة جائزة مصطفى بركة للجيولوجيا وكنت أول الحاصلين عليها. وطبعا كنت أتمنى أن أنا أستمر في سلك التعليم الجامعي، ولكن حالت بعض الظروف السياسية في هذا الوقت أن أدخل الجامعة، فعملت في بعض شركات التعدين والبترول لفترة، ثم انتدب أستاذي أستاذ دكتور إبراهيم فرج ليؤسس قسم الجيولوجيا في جامعة الرياض، فاتصل بي وقال أنا لي رغبة أن تشاركني في العمل في هذه الجامعة، وذهبت معه لجامعة الرياض سنة 59 ميلادي.
جامعة الملك سعود حاليا.
الملك سعود. نعم. وكان اسمه أيضا في الأول جامعة الملك سعود.
نعم.
نعم. يعني بدأنا تأسيس قسم الجيولوجيا من الصفر، وسعدنا سعادة كبيرة بفترة من الإقامة في المملكة العربية السعودية.
لكن ذهبت بصفتك عامل في الجامعة كمدرس.
نعم. نعم.
مدرس.
مدرس مساعد. نعم. في الجامعة. وممن درست في هذا القسم دكتور محمد عبد اليماني وزير الإعلام السابق، دكتور عبد الله رصيف الأمين عام رابطة العالم الإسلامي سابقا، ونائب رئيس وكيل
الشورى سابقا.
يعني أسماء كثيرة بارزة ولامعة ممن سعدنا بمصاحبتهم في هذه الفترة. طبعا جامعة الرياض أو جامعة الملك سعود كانت لسه جامعة صغيرة، كل التخصصات كانت في مكان واحد، فأعطت لنا فرصة ذهبية الحقيقة لاحتكاك بعدد كبير من الأساتذة البارزين جدا. وكان الدكتور عبد الوهاب عزام عليه رحمة الله أول مدير للجامعة، وانتقى الأساتذة لهذه الجامعة انتقاء حقيقة بين تميز علمي واضح.
جميل.
والتزام إسلامي صحيح. فطبعا ممن سعدت بلقائهم يعني في هذه الجامعة عدد كبيرة من القمم، يعني أساتذة اللغة العربية، أساتذة الشريعة الإسلامية، أساتذة الصيدلة، أساتذة الكيمياء، كان مجموعة كبيرة جدا. وكان ممن أسعدني يعني التعرف عليه في هذه الجامعة أستاذ الدكتور محمد أحمد الغبراوي عليه رحمة الله، الذي جاء به عميدا لكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود في الرياض وبقي فيها فترة طويلة.
هل كان لكم نشاط علمي أيضا بالإضافة إلى تدريسكم؟
بدون شك.
محاضرات
كثيرة جدا في الجامعة. الجامعة كان لها سنة من أطيب ما يكون. يعني كان من السنن الجميلة في الجامعة أن تعقد محاضرة إسلامية يحضرها كل من في الجامعة، إداريين وأساتذة وطلبة وموظفين عاديين، حتى الفراشين كانوا يحضرون المحاضرة، وكان يقوم بإعطاء المحاضرة يعني عدد أيضا متميز جدا، كان على رأسهم فضيلة الشيخ عبد المذهب ستار، ربنا يبارك في عمره وعماركم جميعا. كان لها أثر عجيب على جمهور الناس، يعني في وقت كان فيه فتن كثيرة، الافتتان بالقومية العربية والافتتان بالشعارات السياسية المطروحة في الساحة.
صحيح.
فالحقيقة العودة للإسلام أو تثبيت الناس على طريق الإسلام كان عملية مهمة جدا.
دكتور، هناك العديد من المؤتمرات التي ساهمتم فيها في إبراز هذا الجانب، وهو جانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. كان لها أثر كبير في أوساط المثقفين وأيضا المهتمين بهذا الجانب. نود أن يعني نركز على أهم هذه المؤتمرات في نظركم.
والله أنا تقريبا حضرت أغلب مؤتمرات هيئة الإعجاز، وأنا عضو مؤسس في الهيئة وعضو مجلس إدارتها.
هيئة الإعجاز التابعة لرابط
العالم الإسلامي. نعم. فأصبحت هيئة عالمية الآن. فمن أبرز المؤتمرات التي حضرتها كان مؤتمر موسكو، لأن حينما دعينا لهذا المؤتمر الحقيقة كنت أحد الرافضين لعقد المؤتمر في موسكو عاصمة الإلحاد 73 سنة، ولكن شاء السميع العليم أن يكون هذا المؤتمر من أنجح المؤتمرات التي عقدت تحت مظلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. المؤتمر عقد في مدينة إعلامية كبيرة اسمها مدينة غورباتشوف، وكانت هذه المدينة تستخدم لغسل أدمغة أبناء المسلمين وأبناء دول العالم الثالث القادمين إلى روسيا لإقناعهم بالفكر الشيوعي والفكر الإلحادي. فشاء السميع العليم أن أقبل على هذا الحضور المؤتمر أعداد كبيرة جدا من أبناء المسلمين المقيمين في روسيا، الروس يعني أو الجمهوريات التي استقلت أخيرا عن الاتحاد السوفيتي. والله أخي الكريم، يعني ما كانت تطرح آية من آيات القرآن الكريم ويثبت جانب الإعجاز فيها، أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت فيه جانب من جوانب الإعجاز، إلا ونسمع التكبير من هؤلاء الناس يرج القاعة.
الله.
وكثير من المسلمين ردهم هذا المؤتمر إلى التمسك بالدين ردا جميلا حقيقة. يعني في المؤتمر وقف عالم زي كيف مور، أستاذ علم الأجنة في جامعة إحدى الجامعات الكندية، وله مؤلف ضخم بعنوان The Developing Human، الإنسان النامي، وهو وزوجته أيضا أستاذ علم الأجنة. وقف الرجل يقول للمتمرين إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في القرآن وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث.
يا الله أكبر.
فسأله أحد الصحابة، قال له أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال له إذن أنت مسلم؟ قال أنا تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، لكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا.
يا سلام.
من سنتين كيث مور أعلن إسلامه.
الحمد لله.
نعم. فأقول إن الحقيقة يعني يقف عالم فيزياء مشهور روسي بعد عرض الآية الخامسة من سورة السجدة التي يقول فيها رب العالمين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ويحسب من هذه الآية معادلة رياضية تصل بسرعة أعلى من سرعة الضوء، وسرعة الضوء أعلى سرعة معروفة لنا، من كان يتخيل قبل 1400 سنة أن هناك سرعات بهذا القدر؟ فيقف الرجل يقول كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء أربعة من المترجمين لم نتحدث إلى أي منهم، كانوا قابعين في غرفهم الزجاجية في خلف المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس. رئيس مكتب هيئة الإعجاز في موسكو التقينا به بعد سنة في باندونغ، فيقول أن التلفاز الروسي كان قد سجل هذه الحلقات، كل بحث كان يلقى في ثلث ساعة ويناقش في 10 دقائق، فسجل هذه الفترات نصف ساعة نصف ساعة وبثها. فيقول هذا الأخ الكريم، يقول من بلغنا خبره ممن أسلم بث هذه الحلقات أكثر من 37 واحد من كبار علماء الروس.
الله أكبر.
نعم. فهذا أسلوب في الدعوة.
صحيح.
مناسب للعصر.
صحيح.
مناسب لعقلية الناس الآن، لا يدخلك في جدل بدون طائل.
صحيح.
واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني عملية بهذه البساطة. وذلك هو مدخلنا إلى العالم الآن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة.
نعم. أبرز المؤتمرات التي فعلا لازال لها وقع في أنفسكم يا دكتور.
والله مطار إسلام أباد ومطار موسكو. يعني مطار إسلام أباد كان له أثر كبير جدا ومطار موسكو يمكن يفوقه.
مؤتمر إسلام أباد كان أيضا في نفس المجال.
كان في نفس المجال نعم. وعقد 7 مؤتمرات دولية عن الإعجاز يعني. يعني لكن كان أبرزها مطار إسلام أباد ومطار موسكو.
جميل. لو قلنا أبلغ إعجاز علمي ترون أنه أثر في المتلقين.
هو طبعا بيختلف باختلاف الموقف. يعني هو طبعا من أبرز جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن مراحل جنين في الإنسان. لأن هذه المراحل تبلغ جزء ضئيل من المليمتر لا يمكن أن ترى بالعين المجردة. لم يكن في زمان تنزل القرآن الكريم أي وسيلة تكبير متاحة. فوصف القرآن الكريم لها بهذه الدقة الفائقة، نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، عظام كيف تصبح عظام اللحم، إنشاء في خلق آخر، كلام عجيب.
الله.
يعني في وقت كان الناس تتخيل أن الجنين يولد في رأس الحيوان المنوي كاملا ثم يكبر بالتدريج، أو في البويضة كاملا ويكبر بالتدريج. فأقول يختلف باختلاف الحضور وخلفياته. أذكر أن كنت أعطي يعني سلسلة من المحاضرات في أستراليا، وكان آخر جولة لنا في مدينة ملبورن في جامعة ملبورن، وكنت أتحدث عن آية سورة الحديد، وأنزلنا الحديدة في بأس شديد وما نفع للناس. وأنا عادة أحط نص الآية الكريمة باللغة العربية، أحط تحت منها اسم السورة ورقم الآية. الترجمة للغة الإنجليزية لا أريد أن أعني غير العربي باسم السورة، أحط رقم السورة ورقم الآية. فتحدثت على أن القرآن الكريم كتاب أنزل قبل 1400 سنة، يجزم بأن الحديد في الأرض أنزل إليها إنزالا، والحديد يشكل أكثر من 35.9% من كتلة الأرض. يعني الأرض دي فيها أكثر من 2,000,000,000,000,000,000 طن حديد.
الله.
يتركز الحديد في قلب الأرض وتتناقص نسبته إلى السطح، يعني من 90% في قلب الأرض إلى 5.6% في قشرة الأرض. ما كان أحد يتخيل أن هذا الحديد أنزل إنزالا، ورب العالمين يقول وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. فأغلب المفسرين قالوا أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا. وما كان أحد يتخيل أن ممكن أن يكون هذا إنزال حقيقي. ولكن بعد يعني البدء في رحلة الفضاء كان العلماء متخوفين جدا من النيازك. والنيازك أجسام صلبة تأتينا من الفضاء الخارجي، إذا ارتطمت بمركبة الفضاء تدمرها. فجلسوا يدرسون مسارات النيازك، والنيازك إما حديدية أو صخرية أو صخرية حديدية، لأنها ناتجة عن انفجار هذه الأجرام السماوية. بعض النيازك تأتينا بمئات الأطنان، ولك أن تتخيل حرك كتلة مثلا 200-300 طن من الحديد تتحرك بسرعة كونية رهيبة.
صحيح.
إذا ارتطمت بمركبة الفضاء تفنيها. صحيح. تماما. الدراسة دي خلتهم يعرفوا أن الحديد، مش هذا في التفصيل، لا يتكون إلا في داخل نجوم خاصة تصل فيها، وفي مراحل خاصة من حياة النجوم تصل فيها الحرارة إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة. الشمس التي نحن يعني أقرب نجم لنا واللي احنا انفصلنا منها لا يتكون بداخلها الحديد. فالعلماء تساءلوا، طيب لدينا أدلة قاطعة بأن الأرض فصلت من الشمس والشمس لا يتخلق فيها الحديد،
رغم أن حرارتها أيضا نفس الدرجة أو أعلى،
6,000 درجة مئوية على السطح و15-20,000,000 درجة مئوية في المركز. طيب عشان الحديد يتكون محتاج مئات البلايين حتى يتكون، فلا يتكون في الشمس. فقالوا من أين جاء حديد الأرض؟ طبعا بعد جهد كبير جدا ثبت للعلماء أن الأرض حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من الألومنيوم. ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية تماما كما تصلون النيازك الآن، ولكن بكميات أكبر. الحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكومة من الرماد واستقر في قلبها، فانصهر وصهرها وميزها إلى 7 أراضين، لب صلب داخلي أغرب الحديد، ثم لب سائل أغرب الحديد، ثم 4 أوشحة متميزة يتناقص فيها الحديد من الداخل للخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6 حديد. وتأكد العلماء بأدلة لا تقبل الرفض بأن الحديد ليس فقط في مجموعات في أرضنا بل في مجموعات الشمسية كلها قد أنزل إلينا إنزالا.
الله.
وتأكد هذا أيضا بالحسابات الرياضية، لأن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة حديد واحدة تفوق كل الطاقة في مجموعات الشمسية 4 مرات. فثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن الحديد أنزل إنزالا. طيب من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا؟ غير الله الخالق سبحانه وتعالى. من أين يعرف؟ من كان يضطر قبل 1400 سنة أن أو يسألوا عن هذه القضية؟ لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الآية؟ لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة، فتكون هذه الومضة القرآنية المبهرة مما يقطع من القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق سماء الله. بعد أن أنهيت الحديث وقف أستاذ كيمياء في الجامعة رجل غير مسلم، لقط الرقمين، رقم سورة الحديد ورقم الآية.
الآية.
فقال لي يا سيدي هل حاولت أن تقارن ما بين رقم سورة الحديد والوزن الذري الحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري الحديد؟ قلت له لا
يا سلام،
لأن الأرقام بالنسبة لي منزلق خطير إذا لم يدخله الإنسان بعناية شديدة يدمر ذاته. قال لي أرجوك حينما تعود إلى بلدك أن تحقق هذه القضية. رجعت من ميلبورن، كانت آخر رحلة لنا، زرنا فيها 7 مدن رئيسية في أستراليا. وصلنا إلى القاهرة بعد 22 ساعة، وصلت متعب للغاية لكن لم أستطع أن أقاوم مراجعة هذه القضية. فأتيت بمصحف الشريف، كتاب في الكيمياء غير العضوية، الجدول الدوري للعناصر، فأذهلني أن أجد رقم سورة الحديد الوزن الذري الحديد ورقم الآية في الصورة العدد الذري الحديد.
يا
لا يمكن أن يكون هذا صدفة، لا يمكن.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر. أيضا في المساهمة في مثل هذه المؤتمرات، هل تختلف عقلية التقبل الدكتور بالنسبة لمثل هذا الإعجاز من المجتمع إلى المجتمع، مثل الأمريكان والكنديين مثلا؟
نعم.
يختلفون عن الأوروبيين في هذا التلقي؟
لا والله يا أخي لا أعتقد ذلك. طبعا الأوروبيين عندهم طبعا تحفظ أكثر من الأمريكان من ناحية تغيير الدين.
نعم.
الأمريكان مفتوحين أكثر بحكم ان هم يعني اخلاق اصلا من الامم، ف او كانوا قبل 11 سبتمبر يعني اكثر انفتاحا واكثر تقبلا للغير، ودي ميزه في الشعب الامريكي حقيقه.
صحيح.
بغض النظر عن خلافنا مع حكومتهم، لكن هذه ميزه.
صحيح.
فالشعب الامريكي شعب ما عندوش تعصب لدين ولا تعصب لعرق، ولا بد من الاستفاده بهذه الناحيه. الاوروبيين لهم تاريخ اسود مع الدول العربيه والاسلاميه، لا تزال عندهم أحقاد من الحروب الصليبية، لا يزالوا يفكروا بعقلية الماضي، لا ينتزعوا أنفسهم من التربية التي يتربون عليها بكراهية الإسلام والمسلمين، فتقبلهم أقل. لكن بالرغم من هذا العلماء منهم لا يرفضون الحقيقة أبدا، لا يرفضونها أبدا.
نعم. نعم. هل هناك عدد من الذين ساهموا معكم في المؤتمرات مثل العالم الكندي هذا الذي أعلن إسلامه قبل قليل؟
نعم.
له علاقة الآن بهيئات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟
طبعا. لدينا أستاذ من جامعة لندن أسلم في القاهرة بآية النوم،
آية
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هو كان بيجي لتجربة على أن هناك فارق في وزن البني آدم يقظا ونائما، وقام بعمل يعني أجهزة في غاية الدقة وفي غاية الكلفة حتى أثبت فعلا أن هناك فارق بين وزن الإنسان يقظا ونائما. فكان معه طالب دراسات عليا مسلم ذكر له هذه الآية، فكان سبب في إسلامي.
يا سلام.
وقف في القاهرة، أعلن إسلامه في مطار القاهرة.
سبحان الله.
نعم. نعم.
وعلاقتهم مستمرة مع الهيئات؟
طبعا طبعا، كثير من الذين أسلموا علاقتهم مستمرة بنا تماما يعني.
لكن هل يمكن أيضا تفعيل مثل هذا الدور في الاستفادة منهم من خلال هذه الهيئات واللجان؟
أنا من حوالي 5 سنوات حاولت أن أعد لمؤتمر للإعجاز العلمي في لندن. لندن فيها قاعة مؤتمرات كبيرة اسمها رويال ألبرت هول، فتحسسنا تكلفة استئجارها لمدة يوم، يعني كلفنا قد إيه، وعملنا دراسة، وكنا ننوي أن نعقد مؤتمر عن الإعجاز العلمي يدعى له بعض الرموز هذا العمل في العالم الإسلامي وبعض الرموز من الغرب، ويكون دخول المسلمين بتذاكر بالفلوس ودخول غير المسلمين مجانا، يدعى له كبار الأساتذة الجامعات، رجال الإعلام، أصحاب الفكر والرأي، بعض المسؤولين في الدولة. وجدنا أن كلفة المؤتمر يعني لمدة يوم يكلف حوالي يمكن 100,000 جنيه استرليني. لم نجد من يمولنا هذا الموضوع. أنا عندي دراسة لهذا المشروع كاملة، وأعتقد أن مؤتمر كهذا لو عقد قبل أزمة 11 سبتمبر كان خفف عنا كثير جدا من الضغوط التي نتعرض لها الآن.
نتمنى أن يكون هذا اللقاء أيضا فاتحة خير إن شاء الله للاتصال بكم من خلال أهل الخير للمساهمة في مثل هذا العمل الذي أثبتتم الحقيقة أنه مفتاح مهم جدا للدخول إلى هذه العقليات في الغرب، خصوصا في هذا الوضع الراهن. أستاذنكم في توقف، نعود لاستكمال الحديث بعده بإذن الله. مشاهدي الكرام، سوف نعود لاستكمال الحديث الماتع والرحلة العذبة مع ضيف هذه الحلقة الدكتور زغلول النجار، فابقوا معنا.
العالم موج هالدار، أحداث ليلا ونهار. العالم موج هالدار، أحداث ليلا ونهار. العالم بحر متلاطم، من يخمد فيه الأعصار.
بالفكر النير والنور والرأي وأقوى الأفكار.
يشهد العالم كل يوم مزيدا من الأحداث، تتصاعد وتيرتها وتحفل بالتغيرات والتحولات. نحلل الأسباب ونصف الواقع ونستشرف المستقبل. رأي في الأحداث يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
رأي في الأحداث،
رأي في الأحداث.
عرفت أستاذنا الفاضل الدكتور زغلول أثناء دراستي للماجستير في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورأينا في أستاذنا والدا لنا وأخا كبيرا لنا وقدوة لنا. رأيناه في مكتبه يستقبل رواده وعلى الهاتف وفي المكتب، ورأينا فيه التفوق العلمي والتمكن في مجال تخصصه، ورأينا كذلك قوة الإيمان وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى من خلال المحاضرات التي استمعنا لها واستفدنا كثيرا منها، ومن خلال الجلسات الطيبة التي عمر بها منزله. فقد كان منزله يستقبل على الدوام رواده ليستمعون لأجمل الحديث ويتعلمون من أستاذنا الفاضل في قضايا من أهم القضايا التي تهمنا وتهم عالمنا الإسلامي والعربي.
أنا الدكتور زغلول النجار في الحقيقة بهرني بحاجة ما شفناهاش قبل كده، وهي توجيه العلم والاكتشافات العلمية الحديثة لخدمة قضيتنا الكبرى وهي الدعوة الإسلامية. الدكتور زغلول قدر ان هو يخلي الناس ما بتسمعش للخطاب الديني أبدا وبتستعلى على الخطاب الديني، سمعت الخطاب الديني واقتنعت، والنهاردة ابتدت تمشي في طريق الله سبحانه وتعالى وطريق الإسلام، وابتدت تصلي لاقتناعها بأن كل العلم اللي اتعلمته وجه لخدمة الدعوة، وبقى خادم للقضية وللفكر الإسلامي.
إحدى محاضرات الدكتور زغلول أشار إلى حاجة في السعودية في الربع الخالي اللي هي ذات العماد، فهو في استخدام النهاردة للرادار الحاجات الحديثة من عدة سنوات، اكتشف الرادار الرادار ده بيوض فوق بيطلع يعني بيعرض في كثبان رملية، بيشيل الكثبان الرملية دي ويدينا ما تحتها ايه من مجاري انهار وخلافه. فهذه الاكتشافات الحديثة والحاجة المهمة اللي هو بيضيفها لنا الدكتور زغلول النجار. فمما كان حاضر معايا واحد أستاذ اسمه الدكتور فضل الله فاروق، ده أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز، هو سعودي، فأشار إلى نقطة استخدام الرادار الحديث أظهر ذات العماد والمباني والحاجات دي اللي موفونة من آلاف السنين. هذه اكتشافات حديثة ودي فهو بيجمع ما بين القرآن وبين أحدث حاجة ظهرت من دول، مما أثار الأستاذ فضل الله فاروق، وجينا حضرنا هنا وكانت مناقشة علمية تفصيلية بين فضل الله فاروق وبين الأستاذ الدكتور زغلول، وأنا كنت حاضر في بيته هنا على أساس هذه المناقشة الرائعة، وجاب له كمان المراجع اللي هي تنص على ذلك. ده يثبت حاجة مهمة جدا، إن الدكتور زغلول يعني أفكاره حديثة وبكل حاجة جديدة بيستفيد بيها وبيضيف لنا بيجيبها لنا بأسرع وقت.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لنستكمل الحديث مع ضيف هذه الحلقة الدكتور زغلول النجار. دكتور، بقي عندي العديد من المحاور ولا أدري في أي بحاري أبحر معك في هذه الرحلة الماتعة. أود أن يعني أعيش مع المشاهدين بعض القصص التي مرت في دعوة غير المسلمين للإسلام، خصوصا في بعض الأزمات التي تمر بنا.
يعني أنا في وقت حرب الخليج الثانية كنت أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأنا بقيت فيها 20 سنة تقريبا يعني في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. احنا لم نكمل من الرحلة بعد الكويت. فكنت أعمل أستاذا في هذه الجامعة، وجاء الأمريكان طبعا بعددهم وعدتهم، وكانوا يعني مستعلين حقيقة 500,000 جندي بآلة عسكرية متطورة. وأنا سمعت قياداتهم، يعني مش حد نقل لي، بعض اللواءات من القيادات كانوا يقولون هذا البلد المملكة العربية السعودية الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المناصرين ويحل دون خروج المرأة سافرة إلى الشارع سنجبره على ذلك بالقوة. وكانوا يقومون ببعض الأعمال الاستفزازية، يعني النساء لا يقودن السيارات في المملكة، فكان نسائهم يقودن السيارات. السيارات لا تحمل لوحات، لا تحمل أرقام، لو حصل أي حادث ما تعرف من الذي سبب فيه. بعض نسائهم كانوا يستفززن مشاعر المسلمين بأنهم يحاولن دخول المساجد بلبس غير لائق. فجاءني الطلبة وقالوا ماذا نفعل، يعني هل نقف يعني مكتوف الأيدي؟ فقلت لهم يعني ماذا تفعلون، يعني ماذا تملكون أن تفعلوا؟ قالوا نضيق عليهم الطريق. قلت وركب سيارة مصفحة وانت ركب سيارة مدنية، يعني أنت الذي ستصاب مش هو. قال يعني نقف نتفرج على هذه الاستفزازات. قلت لهم ادعوهم للإسلام. فضحكوا. ندعو من؟ قلت والله إذا كان لكم صلة ببعض الضباط السعوديين الذين لهم علاقة بهؤلاء هذه القوات الأجنبية، اسألوهم هل ترغبون في الحضور بعض المحاضرات عن الحضارة العربية. قلت لا تذكروا الإسلام صراحة، قلوا الحضارة العربية الحضارة السعودية. فإذا كان عندهم استعداد إن شاء الله من خلال هذا الحديث يأتي الحديث عن الإسلام. فرحبوا بذلك كثيرا. وذهبنا والله يا أخي الكريم، يعني ما في محاضرة واحدة ألقيت عليهم دون أن يقف نفر منهم ليعلن الإسلام.
الحمد لله.
لواءات إلى جنود، بيض إلى سود، رجال إلى نساء بشكل غريب.
سبحان
الله. يعني أنا قبل افتح المطار الملك فهد في الدمام كان هم يعني عدد كبير منهم جالسة في الدمام، فرحت والله حطوا لي طاولة في الوسط بحر من الجنود، يعني يعني وأنا أدور أتلقى أسئلتهم من مكان إلى مكان. الحقيقة الناس فيها تعطش شديد لمعرفة الحقيقة. ولو وعى المسؤولون قيمة الدعوة إلى الله خاصة في الوقت الحالي، والله تمكن أعداؤنا من إسقاط كل سلاح نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا وعن أعراضنا وعن ممتلكاتنا وعن دمائنا وعن مقدساتنا إلا سلاح الدعوة إلى الله. لو أحسننا توظيفه سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها. من يتخيل أن هذه القوات التي جاءت بهذه الروح العدائية تعود بقرابة 20,000 مسلم؟
يا الله،
20,000.
صحيح.
ويعجب الإنسان على التحول الجذري في سلوك الفرد منهم بعد أن يعلن إسلامه. يعني التنوع هذا في مستويات الذين يسلمون، من لواءات إلى جنود عاديين، من طيارين، والطيارين عندهم يعتبروا صفوة الجيش الأمريكي، كلهم درسين دراسات عليا. أنا بعد جولة في الدمام رحت للطائف وكان هناك عدد كبير من الطيارين في الطائف، وألقيت عليهم عدة محاضرات. والله يا أخي يعجب الإنسان يعني لقبول الناس للإسلام بمنتهى السهولة، منتهى اليسر. وبعدين على التغير الشديد في فهم الإنسان وسلوكه بعد أن يمن الله تعالى عليه بالإسلام. أنا وجدت طيار في الطائف يعني صائم أغلب المدة، مقيم للصلاة، شاري سايكل عشان صلاة الفجر كانت تأخروا عن حضور الطابور عشان يلحق الطابور يصلي الفجر بجماعة ويلحق الطابور. مرتبات الطيارين عالية جدا، كان يأخذ مكافآت عالية في الخليج، فكان يقول يقتسم راتبه بين أهله وبين شراء مصاحف يهدوها للناس من أقاربه وأصدقائه ومعرفة. يقول الكتاب الذي من الله علي به بالهداية لابد أن أقدمه لأكبر عدد ممكن من الناس. طيب أين نجد هذا الكلام؟
صحيح،
كانت المملكة مشكورة، كانت تساعد على أن يأتي نفر منهم للحج كل سنة ضيوف على المملكة، وأكرمني ربي أن أديت فريضة الحج مع عدد منهم. والله يا أخي الكريم حينما تسمع أحدهم يلبي أو يؤذن للصلاة أو يقيم للصلاة، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقكم هذه اللغة،
الله
شيء يهز القلب حقيقة يعني. وهي شباب صغير كنا ننصحهم في منى أن لا يذهب نساءه معهم للرجم مثلا، توكل للمرأة خوفا عليهم من الزحام، فكان النساء يصررن حقيقة تقول هذه فرصة قد لا تتاح لي، شعيرة لابد أن أؤديها بنفسي حتى لو كان في شيء من الجهد وشيء من العناء وشيء من العناء لابد أن أؤديه.
الله.
فعلينا أن نهتم بهذه القضية، قضية الدعوة إلى الله على بصيرة بالأسلوب الذي يفهمه أهل هذا العصر، لأنه هو السلاح الوحيد الذي بقي بين أيدينا والذي نستطيع أن نخذ به أنفسنا وغيرنا.
صحيح.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها أو مما طلعت عليه الشمس أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أود أن أشير إلى مجموعة من كتبكم الصادرة من باب ذكرها للمشاهدين للطلاع عليها.
أنا صدر لي إلى الآن حوالي 20 كتاب ولي 150 بحث علمي. من أهم هذه الكتب كتابين في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم،
عنوانهما
عنوان الإعجاز العلمي للقرآن الكريم جزء أول وثاني، وكتابين في الإعجاز العلمي في السنة جزء أول وثاني، الإعجاز العلمي والسنة النبوية، كتاب عن الجبال في القرآن باللغة العربية وباللغة الإنجليزية،
يا سلام.
يعني العربية صدر أخيرا لأن كتب أصلا باللغة الإنجليزية، كتابين في مجلدين كبيرين، واحد عن السماء في القرآن واحد عن الأرض في القرآن،
ما شاء الله.
نعم. لي كتاب عن بعنوان المؤامرة، يتحدث عن قضية فلسطين ودور المؤامرة الدولية في إقحام اليهود علينا. كتاب عن الإسلام في الغرب، الإسلام والغرب في كتابات الغربيين. لي كتاب عن صور من تسبيح الكائنات لله. لي كتاب عن أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية. لي كتاب عن قضية تخلف العلم والتقني في العالم الإسلامي المعاصر. شاركت في كتاب بعنوان قارعة سبتمبر، نناقش فيه ما الذي حدث في 11 سبتمبر، وأنا أحد 17 كاتب كتبوا فيه. كتبت كتاب بعنوان صور من حياة ما قبل التاريخ، وضح فيه نظرية التطور من منظور إسلامي. كتبت عن أسلمة العلوم أو أسلمة المعرفة. كتبت عن إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور علوم الأرض.
صفحات من حياتي.
ما العمر إلا فسحة من الزمن يهابها ربنا تبارك وتعالى لكل منا يجتهد طوالها في عبادة الله تعالى بما أمر، وفي حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها، ليثبت في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار، وذلك انطلاقا من حديث قدسي يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
مشاهدي الكرام، كنا في رحلة ماتعة الحقيقة مع ضيف هذه الحلقة الدكتور زغلول النجار. قلبنا شيء من صفحات حياته، هناك العديد من المحطات التي تركناها نظرا لضيق الوقت، لكن من أراد الاستزادة فعليها أن يراجع عدد من كتب ضيف هذه الحلقة وعدد من أشرطته وبرامجه الإعلامية التي ساهم بها في عدد من المجالات لإيصال هذا الصوت الذي لا بد أن نسهم جميعا في إيصاله، وهو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. شكرا لضيف هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، ألقاكم بإذن الله تعالى مع ضيف آخر وحلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.